الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل يا إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا انتهينا في المجلس السابق من أحداث غزوة عظيمة واجهها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ألا وهي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. وقد ذكرنا ما حصل فيها من أحداث، وكانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأت أحداثها في شوال وانتهت في ذي القعدة. وذكرنا ما حصل من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الغزوة التي تلي غزوة الأحزاب وتلي غزوة الخندق مباشرة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ورجوع الصحابة من الخندق بعدما أصابهم من ذلك الأمر الشديد، كانت غزوة بني قريظة. وأحداثها قد ذكرنا ما حصل في أسباب غزوة بني قريظة أثناء حصار المشركين في الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون ما ذكرناه؟ لما جاءت الأحزاب وأحاطت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الشمال، وكانت بنو قريظة من ناحية الجنوب الشرقي، وكان بين يهود بني قريظة ويهود أو بين يهود بني قريظة، طبعا يهود بني النضير وبني قينقاع قد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين يهود بني قريظة والنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي كتبه بينهم، لا يوجد خيانة ولا غدر ولا يعاون أحدا من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيد بني قريظة كعب بن أسد، ممن ألب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم حيي بن أخطب النضري، والد أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، ذهب إلى قريش وذهب إلى غطفان وإلى بني أسد وغيرهم حتى ألبهم أن يهجموا ويغيروا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتمعت الأحزاب قرابة 10,000 مقاتل في شمال المدينة، طبعا النبي حفر الخندق وذكرنا تفاصيل ذلك، خرج حيي ابن أخطب النضري من الشمال حتى ذهب إلى الجنوب الشرقي عند ديار وبيوت بني قريظة، ودخل على كعب ابن أسد حتى ألب كعب ابن أسد سيد بني قريظة على نقض العهد الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت الأخبار تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو والصحابة عند الخندق بأن يهود بني قريظة قد نقضوا العهد. إذا نقضوا العهد، إذا ستدخل الجيوش أيضا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الجنوب، والذراري والنساء في داخل المدينة إذا سيقتلون. فأصبح الذعر عند المسلمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أرسل من الصحابة، أرسل الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك أرسل سعد بن معاذ وكذلك سعد بن عبادة وكذلك معهما عبد الله ابن رواحة الخزرجي وكذلك خوات ابن جبير. ذكرنا هذه الحادثة ولكن سنذكرها بشيء من الاختصار حتى نربط الأحداث، ماذا حصل من بني قريظة؟ لماذا هجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأغار عليهم؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة يريد أن يؤكد العهد الذي بينه وبينهم، سيد الأوس وسيد الخزرج، سيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة، عبد الله بن رواحة من الخزرج وخوات بن جبير من الأوس. إذن اثنان من الأوس واثنان من الخزرج ذهبوا الآن لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا ويؤكدوا العهد الذي بينه وبين يهود بني قريظة. خلاص ما تغدرون، الحصن تغلقونه، ما تدخل الأحزاب من هذا المكان إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى النساء. فلما ذهب هؤلاء الأربع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى بني قريظة حتى يتأكدوا من بقائهم على عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا ذلك ولكن نختصره حتى نربط الأحداث. لما انطلقوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم، قالوا إن وجدتموهم قد خانوا العهد فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في عضد القوم. وهذه مسألة ذكرناها بالتفصيل، يعني قلوا كلام يوهم ولكن لا تصرحوا حتى لا يعرف الصحابة غدر اليهود فيصبح هناك شيء من الضعف. ولكن إن وجدتم اليهود على ما هم عليه من العهد اجهروا بذلك جهارا، هذا من السياسة الشرعية حتى لا يكون هناك شيء يؤثر على معنويات المجاهدين رضي الله تعالى عنهم. خرج الصحابة الأربعة رضي الله تعالى عنهم حتى وصلوا إلى ديار بني قريظة، هنا يريدون أن يؤكدوا هذا العهد. فوجدوهم على أخبث ما يكون من البشر. تخيل تأتي على ناس وإلا بهم لا يكلمونك، لا يردون التحية، ما يريدون الكلام معك، أنتم من أصلا؟ من قبل كنتم على عهد وإلى وفاق وإلى كذا، الآن من أنتم أصلا؟ بالكاد فتحوا لهم الحصن حتى يكلموهم، الآن لا، وجدوهم على أخبث ما وجدوا عليه اليهود في تلك اللحظات. والمسلمون في الشمال قد أصيبوا بالذعر والخوف على الأهالي وعلى الذراري، والآن يأتي غدر بني قريظة في الجنوب الشرقي. هنا لما كلمهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نحن على العهد إلى آخره مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، قالوا ومن رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد ولا شيء. شوف الرد الآن القبيح والخبيث من اليهود في تلك اللحظة. دعوهم إلى الموادعة، إلى تجديد العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم، يشيرون إلى بني النضير وإلى بني قينقاع لما أخرجهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحين تبون صلح وتبون كذا؟ لما كسر جناحنا قبيلتان من اليهود ذهبوا وأجلاهم، حين تبون الصلح؟ لأن شافوا معهم أكثر من 10,000 مقاتل من الأحزاب الذين تجمعوا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جعل سعد بن عبادة رضي الله يرد عليهم هذا الكلام ويشاتمهم بسبب قبح كلامهم ونقضهم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وخيانتهم. اشتد الكلام الآن بين سعد بن عبادة وبين اليهود. هنا قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لسعد بن عبادة، قال إن والله ما جئنا لهذا ولما بيننا أكبر من المشاتمة. خل الآن الكلام، قيل وقالوا سيردون علينا، نحن جئنا لأكبر من هذا، للموادعة وتجديد العهد، لا يريدون ذلك. السب الآن والشتم لن ينفعنا بشيء، لابد أن نرجع الآن ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف ما هو الحل لهذه المصيبة العظيمة وهذه الخيانة من يهود بني قريظة. ثم ناداهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وكان حليفا لبني قريظة، كان أقرب الناس من الأنصار الأوسلي لبني قريظة، كانوا حلفاءهم، كل واحد يمد الآخر عند الحرب بالسلاح بالمدد بالمقاتلين. فقال سعد رضي الله تعالى عنه سعد بن معاذ لبني قريظة، قال إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، كنا حلفاء وتعرفون القرب وكيف كنا أثناء الحروب، إما أنتم تمدون بالسلاح وبالمقاتلين أو العكس، إذا أصابكم شيء نحن أمددناكم بذلك، تعرفون الذي بيننا وبينكم، وأنا والله خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. الكلام عند الحقائق الآن، ما نقدر نسوي شيء، ولكن والله أخاف عليكم مثل يوم النضير، اللي هو أجلوا من المدينة، ما قتلوا، ذهبوا، أو أمر منه، لا سيأتيكم شيء أمر منه. شوف الكلمات سعد رضي الله تعالى عنه. فماذا ردوا عليه؟ قالوا أكلت أير أبيك. شوف العياذ بالله، شوف التصريح القبيح، يعني يقول له أكلت ذكر أبيك، يعني بالتصريح لا بالتلميح أصلا. فلما سمع هذه الكلمة سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه قال غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن. لو قايلين كلام غير هذا الكلام القبيح والخبيث لكان أجمل بكم وأحسن. هنا رجع سعد وسعد ومن معهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله عضل والقارة، إشارة إلى سرية الرجيع التي غدرت قبائل عضل والقارة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم خبيب وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود قد غدرت بالمسلمين، والآن يريدون أن يأتوا بجيش من الأحزاب حتى يدخلوا المدينة من طريقهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمة من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. شوف الآن غدر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل. ثم تقنع النبي صلى الله عليه وسلم، غطى وجهه، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، هو عند الخندق الآن النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث طويلا، واشتد الأمر على المسلمين. بدأت الأخبار تأتي بغدر اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام متقنع ومضطجع عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك لما أتت الأخبار وانتشر الخبر بغدر بني قريظة قام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه ثم قال أبشروا بفتح الله ونصره، بعد الضيق سيأتي النصر. وكذلك ضاق الأمر وزلزلوا زلزالا شديدا كما جاء في الآيات، وبلغت القلوب الحناجر، جاء النصر من عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، معناه في أشد وقت الآن، أشد وقت أصابه يعني أصيب به المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا بفتح الله ونصره. حصل ما حصل من ذهاب الأحزاب والريح التي أرسلها الله عز وجل والملائكة التي نصر الله عز وجل بهم المسلمين، رجع النبي صلى الله عليه وسلم لسبع كما جاء معنا بقين من ذي القعدة، من شهر ذي القعدة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى بيوتهم داخل المدينة، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم قريب من مسجده صلوات ربي وسلامه عليه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، وكان عند عائشة رضي الله تعالى عنها، وضع السلاح ووضع اللأمة ووضع ما كان يلبسه من الدرع واللأمة التي كان يلبسها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المغتسل في بيت عائشة، هذا الآن الصباح، صباح يوم الأحزاب، تو الآن ما في ساعات، رجع مباشرة في الليل، كانت الريح هرب الأحزاب، رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، رجع إلى المدينة. أول شيء يبي يرتاح الواحد، نزع لباس الحرب، نزع اللأمة البيضة إلى آخره، دخل المغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات واستجمر، يعني تبخر النبي عليه الصلاة والسلام، الطيب تعرفونه، واستجمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تبخر، قالت وإن أحد أهل البيت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فسلم علينا رجل من أهل البيت ونحن في البيت، كأنه يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ترى في رجل عند الباب واقف يريدك، دخل أحد أهل البيت سلم، كأنه يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الصباح تونا خالصين من الغزوة نحتاج إلى راحة الآن، وإلا رجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا. الأصل أن الصحابة رضي الله تعالى يعرفون أن النبي الآن راجع، معقولة لو أنت تعرف صاحبك الآن راجع من حرب ومن قتال، على الأقل تعطيه ثلاث ساعات، ما فيه إلا دقائق معدودة، هو الاغتسال فقط نصف ساعة على الكثير، وإلا هناك أحد الصحابة يريد النبي. إذن الأمر ضروري، وأنت أمير القوم، قائد الأمير في المدينة، يأتيك الآن رجل يريدك ضروري، إذن هناك أمر حصل داخل المدينة. فقام، تقول أمنا عائشة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا إلى باب البيت الآن. فزع النبي عليه الصلاة والسلام، في شيء صار داخل المدينة، هل أغاروا المشركين على المدينة؟ إذن هناك أمر عظيم لابد أن يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فقمت في أثره، ورايح عند الباب الآن تبي تشوف شنو صاير من وراء الباب. تقول فقمت في أثره، في أثر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا وراء الباب. قالت فإذا دحي الكلبي واقف عنده، يعني برا الباب الآن، فتح الباب، تقول أنا من وراء، سيأتي الكلام من خلال الباب، تنظر عائشة وهي داخل الباب. فإذا دحي الكلبي رضي الله تعالى عنه، ودحي الكلبي من الصحابة الذين أسلموا متأخرا، يعني ليس في بداية الإسلام، لم يشهد بدرا، إنما شهد أحدا وما بعدها من الغزوات والمشاهد، ومات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. الذي يحدث بالخبر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. مباشرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا عائشة ولا دحية عند الباب، في من وراء الباب تنظر، خشب الباب، فتنظر من خلال الباب، الفتحات الصغيرة اللي في الباب. فقال دحي الآن للنبي صلى الله عليه وسلم عذيرك من محارب، وهذه كلمة يقولها العرب، عذيرك من محارب، يعني هات من يعذرك. شوف الكلمة الآن، أول كلمة، هات من يعذرك، فعيل بمعنى فاعل، عذيرك من محارب. يا محمد أوضعتم أسلحتكم؟ معقولة داشين بيوتكم وكل واحد رامي سلاحه، السيف والرمح والدرع وغيره من الأسلحة، أوضعتم أسلحتكم؟ والله ما وضعنا أسلحتنا بعد. وفي رواية قد وضعتم السلاح لكننا لم نضع، قد طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسد. وحمراء الأسد في الجنوب الغربي، وهو في طريق خروج المشركين إلى مكة، فطلبوهم الآن. يقول دحي الكلبي للنبي عليه الصلاة، معقولة والتي تحدث الآن أم المؤمنين عائشة، وضعتم أسلحتكم؟ يقول إلى الآن نحن معنا الأسلحة، وطلبنا المشركين حتى وصلنا إلى حمراء الأسد في الجنوب الغربي من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دحية الآن، تحدث أم المؤمنين عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، فاخرج إليهم. فاخرج إليهم إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ تبين نروح وراء المشركين ناحية حمراء الأسد الآن ونتبع المشركين إلى طريقهم إلى مكة؟ فقال الآن، صورة دحية الآن، فقال ها هنا، كان الآن مسجد النبي، فأشار الآن دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ناحية حمراء الأسد، فأشار إلى الجنوب الشرقي، أشار إلى ديار بني قريظة، قال إلى ها هنا ديار بني قريظة، وقال إن الله قد أمرك بقتال بني قريظة، وأنا عامد لهم بمن معي من الملائكة لأزلزل بهم الحصون فأخرج الناس. وإلا به جبريل الآن، عائشة تسمع سائر مع الملائكة، قال فأنا سأخرج الآن إلى ديار بني قريظة، فالآن لابد عليك يا محمد أن تنادي بالناس الذهاب إلى بني قريظة. تقول أمنا عائشة فوثب النبي صلى الله عليه وسلم فزعا من كلام دحية، طبعا جبريل هو الذي جاء ولكن في صورة دحية الكلبي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إليه الآن داخل البيت عائشة، فقال يا عائشة هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة، يعني المسألة ما هي سهلة، جاء جبريل في صورة دحية الكلبي هو الذي أمره الآن، وهو مع الملائكة تبع المشركين إلى حمراء الأسد، وإلى الآن يلبسون لأمة الحرب، قال الآن أخرج الناس سأسبقك إلى ديار بني قريظة أزلزل بهم. ويستطيع أن يقتلهم ولكن أسباب يسببها الله عز وجل، بعضهم يقول ليرسل الله عز وجل جبريل إلى لا، هي أسباب فيها رفع الدرجات للمجاهدين، قد يقتل هناك ويستشهد من المسلمين، هي أسباب يفعلها الناس الآن. ولكن ذهب جبريل ليزلزل بهم الأرض ويوقع الرعب في قلوب بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة. تقول أمنا عائشة، فرأيت جبريل عليه الصلاة والسلام من خلل الباب، هي تنظر من الباب من وراء، وقد عصب رأسه من الغبار. عصب رأسه من الغبار يعني ركبه وعلق به الغبار، رايحين حمراء الأسد وفي صورة دحية، وإلا راسه من فوق ليتحت كله غبار، علق به الغبار. شنو لما واحد يمشي سواء كان على خيل ولا على بغلة ولا على حمار ولا على جمل، هو مسرع في الطريق، الغبار يأتي من الأرض وإلا من فوق ليتحت كله غبار. تقول قد عصب رأسه يعني علق به وركبه الغبار من رأسه، هذا جبريل عليه الصلاة والسلام. هنا مباشرة لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لباس الحرب، سواء كان من درع، سواء كان أخذ الترس، سواء لبس البيضة مع المغفر ومعه السيف، لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن بالناس بالرحيل أن يخرجوا إلى ديار بني قريظة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الآن المشهور في الصحيحين، ودائم نأخذ منه أحكاما فقهية أو أحكام في أصول الفقه. لا يصلين، هذا هنا قالها النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، شوفوا الشدة في الأمر، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مباشرة. تحتاج المدة الآن، اللي يبي يلبس، اللي يبي يجهز الخيل أو الجمل أو غير ذلك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إشارة إلى السرعة في الجهاز ثم الذهاب مباشرة، ما ننطر اليوم الثاني، لا الآن نخرج. أمس كانت أكثر من 20 ليلة، قرابة الشهر، وهم محاصرون عند الخندق، مباشرة اليوم بمجرد الغسل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الآثار من كلام قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي يا خيل الله اركبي، هذه إشارة إلى شدة يعني الإسراع حتى نصل إلى بني قريظة، يا خيل الله اركبي. وهذا من كلام قتادة وهو تابعي رحمه الله تعالى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في البداية حتى يجهز الجيش، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على المقدمة وأعطاه اللواء مباشرة، أنت والكتيبة التي معك مباشرة اذهبوا الآن حتى تكونوا مباشرة عند بني قريظة، ثم تأتي الكتائب بعد ذلك حتى يتجهز النبي ثم يأتي بعد ذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر علي بن أبي طالب بعد أن ذهب علي ومن معه من الجيش. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج من المدينة لابد عليه أن يستخلف من يصلي بالمسلمين وكذلك يقوم بشؤونهم السياسية وغير ذلك في المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثر علي بن أبي طالب، سبقه علي بساعة، نصف ساعة، ساعتين، قريب من ذلك. النبي خرج خلف أو بعد علي بن أبي طالب والكتيبة الأولى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين خرجوا لما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أدركهم وقت العصر وهم في الطريق، فاختلفوا رضي الله تعالى عنهم، ليس المجال في التفصيل في ذلك، ولكن حتى نأتي على هذه الحادثة، منهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام أراد الإسراع ولم يرد ظاهر الأمر أنه لا بد علينا أن نصلي العصر إلا عند حصن بني قريظة، المقصود به ماذا؟ الإسراع، دخل وقت العصر نصلي 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، ثم بعد ذلك نكمل. وبعض الصحابة قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد نصا صريحا، فإيش لازم يصلي أن أحدكم العصر إلا وين؟ في بني قريظة. فمن الصحابة من صلى في الطريق ثم أكمل طريقه وقال النبي يقصد السرعة في ذلك، ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قالوا لا والله ما نصلي العصر إلا في بني قريظة، خرج وقت العصر، دخل وقت المغرب، دخل وقت العشاء، لا نصلي العصر إلا في بني قريظة إذا وصلنا عند حصن بني قريظة. هذا الخلاف الذي وصله أو حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكلاهم يعني كلا الطائفتين مأجور، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، وهذا الاجتهاد المحمود أو الاجتهاد الذي يعذر فيه صاحبه إن أخطأ. ولذلك يعني مما يذكر وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى متعلق بهذه المسألة، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قال أبو محمد ابن حزم الظاهري في كتاب السيرة، شوف ابن حزم تعرفون ظاهري يأخذ النص على ظاهره، ماذا قال ابن حزم؟ قال: وعلم الله أن لو كنا هناك، يقول ابن حزم الحين شو ها، يقول لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام، واضح؟ يقول ولو بعد أيام، يأخذ بظاهر النص. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا القول منه ماض على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر، يأخذ بظاهر النصوص. ولذلك الأقرب الذي ذكره جمع من أهل العلم أن الطائفة المصيبة، وإن كانت المسألة يعني لابد أن تدرس كثيرا، أن الذين أدركهم وقت العصر فصلوا في وقتها ثم أكملوا الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الإسراء حتى يصلوا إلى بني قريظة. هنا الصحابة ذهبوا، النبي صلى الله عليه وسلم الآن تجهز ومن معه من الصحابة، فخرج من بيته صلى الله عليه وسلم من داره يريد الذهاب إلى بني قريظة. خرج النبي فمر على بيوت بني غنم من بني النجار، وهم جيران المسجد، أقرب بيوت منهم أبو أيوب الأنصاري اللي أخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل وجعله عنده، من بني غنم من بني النجار، وبنو النجار أخوان النبي صلى الله عليه وسلم وتحتها عدة فروع وبطون من بني النجار. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت بني غنم وهم جيران المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرفون لو واحد طالع منك ومشى عادي، لو تشوف جار المسجد تبي تسأل، واحد توه طالع منك قل له مر عليك أحد، تبي تتأكد مر من هذا الطريق ولا الطريق الآخر، أكثر من طريق يؤدي إلى بني قريظة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في بني غنم وهم جيران المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في الخارج، قال: من مر بكم؟ فقالوا: مر علينا دحية الكلب، لأنه يشابه، كان جبريل يأتي على صورة دحية الكلب، على بغلة شهباء، شهباء يعني التي يغلب بياضها سوادها، يكون الأبيض أكثر من السواد، على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج، تحت دحية وهو جبريل تحته هذه القطيفة من الديباج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المستدرك، قال: ليس ذلك بدحية، ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. لما قال له أنا سأذهب، يريد أن يخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآن، ترى هذا ما هو دحية، هو جبريل ذهب يريد أن يزلزل ببني قريظة الأرض. يقول أنس بن مالك وحديثه في البخاري، يقول: كأني، أنس بن مالك الآن يقول: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا، ساطعا يعني إيش يا أخوان؟ يعني مرتفع. تعرفون لما تمر قافلة أو يمر واحد على خيل أو على حمار وفيه سرعة، شو يصير بالتراب؟ يوقف بالهواء. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم، في حواري بني غنم عند بيوتهم، الغبار للحين طالع وللحين الغبار موقف، يعني إلى الآن في الهواء على ما ينزل يبي لمدة. قال: موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، يعني إشارة إلى سرعة جبريل عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى ديار بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك ناحية بني قريظة، وعلي بن أبي طالب قد وصل إلى ديار بني قريظة. لما وصل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالموكب أو بجيشه بالكتيبة التي معه، أغلقت بنو قريظة الحصن، عرفوا أن الجيش آتٍ، واليهود دائما إذا أحيطوا أغلقوا الحصن عليهم. ماذا بدأوا يفعلون؟ بدأوا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم عيلة الآن. فعلي بن أبي طالب وصل، شافوا الكتائب، شافوا الجيش، هم من وراء ذلك بدأوا يلعنون النبي، يسبون النبي، يسبون أزواج النبي، والكلام ترى يؤذي حتى لو أن ما يستطيع، ترى الكلام قد يكون هو أشد إيذاء من الضرب. فبدأوا ماذا؟ يلعنون النبي ويسبون أزواج النبي ويطعنون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الآن من وراء الحصن، من يسمع الآن؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فواقف علي بن أبي طالب ومعه الكتيبة، وقيل له أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقبل ومعه كتيبته النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لما رأى علي بن أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا عليه، ذهب علي بن أبي طالب قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حصن بني قريظة. ما يبي النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الكلام الذي يؤذيه. شوف مراعاة شعور النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس واحد يسب الثاني، يجي ما دريت ترى فلان يسبك، يا أخي راعي شعوره، يعني شنو الفائدة إذا نقلت له؟ نعم سيأخذ حقه ولا لا؟ ففي بعض الكلام يكتم أو أفضل من أن يعلن. فذهب علي بن أبي طالب مباشرة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرجع. فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه الروايات الآن التي سأذكرها في هذه فيها نوع ضعف، ولكنها مشهورة في كتب السيرة، ذكرها موسى بن عقبة وذكرها ابن كثير وذكر كثير من أصحاب السير. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، ارجع يا رسول الله فإن الله كافيك اليهود. خلاص ارجع يا رسول الله، كتيبتنا موجودة ونحن بإذن الله عز وجل سنغلب اليهود وننتصر عليهم، ارجع إلى المدينة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، لم تأمرني بالرجوع يا علي؟ فكتم علي بن أبي طالب ما سمعه من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد من النبي أن يسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا اللفظ ذكره موسى بن عقبة في مغازيه، قال، أظنك سمعت منهم أذن، فامضي فإن أعداء الله لو قد رأوني لم يقولوا شيئا مما سمعت. سيجعل الله عز وجل الرعب والخوف في قلوبهم، إذا رأوني قد قدمت ما راح يسبوني بكلمة. وحقيقة هذا الذي حصل. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصل عند حصنهم، وقف عند بئر من آبارهم، أباهم ما هي فوق الحصن، كانت في الأسفل، الحصن يكون في الأعلى والنبي عليه الصلاة والسلام في أسفل هذا الحصن، وقف على بئر يسمى أنا على بعض ضبط هذا الاسم، بئر من آبار بني قريظة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الأسفل، و الكفار بنو قريظة في حصنهم في الأعلى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حاصره كما جاء في الرواية، وأمر الصحابة مباشرة أن يستتروا بالحجف، حجف الترس، الترس إذا كان من جلد، الترس الذي تحمي من ضرب السيوف، إذا كان من جلد يسمى حجفة والجمع حجف. فأمر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحترسوا من رمي الكفار اليهود بالنبل، فأن يحترسوا بالحجف. وقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني الإنصاف الآن، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع اليهود كلامه، هم الآن في الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل، هذا غير الحديث السابق، هذا الحديث صحيح. ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ناداهم، يا إخوة القردة والخنازير. شوف النبي عليه أول ما وصل إليه قال، يا إخوة القردة والخنازير، وهم داخل الحصن. شوف الكلام القوي الذي يقوله النبي، يحتاج في بعض الأحيان أن تشد على هذا العدو، وأمامك هذا العدو. بعض الناس كله راخي في كل الحالات، وبعض الناس العكس كله شاذ، ما يضحك ولا يتكلم مع المسلم مع الكافر مع كذا، بعض الناس لا على طريقة، لا هناك أوقات للشدة هناك أوقات لي اللين في مثل هذه المعركة لابد من شدة. ما يصير نوقف على الحصن ويقول لو سمحتوا تنزلون، لا، هنا يحتاج إلى ثبات وإلى شدة في المخاطبة. فقال يا إخوة القردة والخنازير بسند صحيح، فردوا من وراء ذلك قالوا يا أبا طبعا أكمل النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى عند موسى ابن عقبة أجيبوا يا معشر يهود يا إخوة القرود قد نزل بكم خزي من الله. هذه رواية أخرى. لما سمع اليهود كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة القردة والخنازير ردوا عليه من وراء الحصن قالوا يا أبا القاسم لم تك فحاشا، ما عهدناك أنك تتكلم بكلام فيه نوع يعني أذية من ذلك، ولكن في مثل هذه المواقف يحتاج إلى مثل هذه الكلمات. ومن باب الفائدة، قد تكلم أهل العلم هل يجوز إطلاق كلمة يا أبناء القردة أو يا حفدة القردة والخنازير على اليهود؟ لا، يقول يا حفدة القردة والخنازير. تكلم جمع من أهل العلم في هذه المسألة، قالوا الثابت في النصوص وهو الأقرب للأحاديث أنه يجوز أن تقول يا إخوة القردة والخنازير تبعا لهذا الحديث وعدة أحاديث، منها حديث عائشة لما غضبت وقالت يا إخوة القردة والخنازير لعنكم الله لما جاءوا ويقولون السلام عليك يا محمد. ولا يقال يا حفدة القردة والخنازير، لأن جاء في الحديث في صحيح مسلم أن الله عز وجل إذا مسخ قوما لم يجعل لهم نسلا ولا عقبا، فما في حفدة، إنما هم ماذا؟ إخوة للقردة والخنازير. فيصح أن تقول يا إخوة القردة والخنازير، والأقرب أنك لا تقول يا حفدة القردة والخنازير. تعرفون مسألة المسخ التي حصلت في يوم السبت، والحادثة تطول ولا داعي لي لتفصيلها. كان ممن داخل الحصن مع بني قريظة أحد بني النضير، من هو يا أخوان حتى اللي ذهب ذهنه نرجعه؟ حيي بن أخطب، لأنه لما هيج بني النضير على رأسهم كعب بن أسد قال يصيبني ما يصيبكم، إن جاءكم محمد فأدخل معكم الحصن ولا أخرج إلا معكم، يريد الوفاء مع كعب. فكان داخل الحصن حيي ابن أخطب النضري، دخل مع كعب ومع بني قريظة في الحصن. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الحصن من كل ناحية، كل زاوية من زوايا الحصن جعل عليها كتيبة، وجمعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن الرماة وعباءهم بالأسلحة وبالنبل صلوات ربي وسلامه عليه. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتناوبون كما جاء في الرواية بالرمي بالسهام والنبل على بني قريظة في الحصن، وكذلك بالحجارة، مر بالنبل يسقط داخل، يمكن أحد مار في حارة داخل الحصن قد يصاب النبل شديد، وكذلك الحجارة يرمونها على يهود بني قريظة. واشتد ذلك على اليهود حتى عرفوا أن المسألة ما هي بالسهلة، وجاء في الرواية حتى أيقنوا الهلكة وهم داخل الحصن. وكذلك كانوا هم يرمون الصحابة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتترسوا بالحجف. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن نعرف، أن الشريعة أو الإسلام كل على ثغر، قد يكون هذا المسلم يمسك ثغر الدعوة إلى الله عز وجل بالمحاضرات، هذا يمسك ثغر إعانة الفقراء، هذا نشر المحاضرات، هذا يصور المحاضرات، هذا يفعل ويفعل. شوفوا انظروا إلى الثغور. كان للشعر يوم بني قريظة دوره العظيم، يعني المسألة ليست فقط قتال، ترى الكلمة قد تبني أجيالا والكلمة قد تهدم أجيالا. بعض الناس ما عنده علم يعني سلبي في كل حياته، تعمل شيء لا تفعلون، ترى كل شيء سلبي يكون مقدما فيه وكل شيء إيجابي مبتعدا. سبحان الله، وأنا كنت قادم أنظر إلى بعض الناس عند الحسنات يكتم وعند السيئات يذيع، يتابع الحالات، عنده 1000 واحد بالحالة، قد يكون طلبة علم، قد يكون ناس في فعل الخير، في نشر مقاطع الخير إلى آخره. ليس في قاموسه شيء اسمه جزاك الله خيرا. هذا جزاك الله خيرا يمكن ما يقوله إلا حق عياله، هذا إذا قالها. ما عنده شيء اسمه الثناء، ولكن إن وجد نقطة واحدة فيها خطأ محتمل على طول أرسل لك بالخاص، ترى خطأ، ترى كذا. وبعدين يجلس في الديوانية عند أصدقائه، صدقوني أنا شفت الخطأ الفلاني كذا عند السيئة ينشر، وعند الحسنة يكتم. ثناء، ما يعرف شيء اسمه ثناء. ترى الناس بعض المرات يحتاجون إلى شيء من الثناء. إذا رأيت خيرا أثني على أخوانك، تكلم الكلمة لها والله دور عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، والكلمة كذلك لها دور عظيم في التخذيل عن الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا يقولون في الحرب دائما إذا صارت حرب جابوا الشاعر هيج الجيش؟ قد يكون خلاص ملوا أيام وليالي جالسين تعبوا، ولكن يأتيهم الشاعر ويزلزل الأرض تحت أقدام المجاهدين فينشطوا للقتال في سبيل الله عز وجل، وكذلك ضد المشركين فيزلزل تحتهم الأرض حتى يضعفوا. يقول النبي الآن، لماذا قدمت؟ لأن في صحيح البخاري، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لحسان ابن ثابت رضي الله، وقل كل على ثغر. بعض الناس يزدري، ترى اللي يسوي مقاطع، بعض الناس يمكن ينتقص من اللي يصور المحاضرة، والله قد يكون اللي يصور المحاضرة أفضل من المحاضر نفسه. ما تدرون الخير وين، والنية وفعل الخير وغير ذلك. بعض الناس يا إما يكون مقدما في المحاضرات وهو الذي يحاضر، وإلا ما يبادر في فعل الخير مطلقا. لا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أنت تلقى أخاك بوجه طلق أو وجه طليق، ولو أن تحمل الماء إلى أخيك بطل ماء، قد يكون هو يريد الماء تقول له أنا أسقيك هذا الماء، ولكن من يحتسب الأجر؟ والله أجور قد هي التي تدخلك الجنة، ولكن لا تشعر بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: اهجوا المشركين فإن جبريل معك. شوف الكلمة، اهجوا المشركين فإن جبريل معك. بعض الناس شاعر ومفوه وجزل في الكلمات وغير ذلك، ما عنده حبك وحبيني، وإذا مدح مدح فساق وفجرة عشان الفلوس. تريد كلمة واحدة في نصرة الدعوة ونصرة العلماء ما يتكلم، ولكن إذا رأى متبرجة مدحها حتى تعطيه أموالا، أو رأى مشهورا فاسقا مدحه حتى يعطيه. شوف شوف الكلمة، ولا هناك من أصحاب الكلمات الجزلة من يستطيع أن يقيم دولا إسلامية بكلمته، وكم من مصيبة أصيب فيها الإسلام لم يتكلموا. طعن بالنبي وتكلم على النبي، كم شاعر نعرفه من المسلمين ومن أقرب الناس إلينا؟ ترى قليل جدا الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم بشعرهم، ولكن لو قيل الحاكم الفلاني ولا الأمير الفلاني ولا طبعا الوجيه الفلاني ولا الوزير الفلاني ولا كذا، هب الكلمات، لأن قد يكون وراها مصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان رضي الله تعالى عنه: اهجوا المشركين فإن جبريل معك. وقد جاء في كتب السيرة بعض ما ذكر، وأنا والله ودي من الجميع أن يقرأ الأشعار التي ذكرها ابن هشام في سيرته. طبعا ابن هشام اختصر سيرة ابن إسحاق، أشعار كثيرة لحسان ولكعب ولعبد الله بن رواحة، ويردون على بعض. يعني حسان يؤلف الشعر فتنتشر، يأتي بعض المشركين ويردون، ثم يرد حسان رضي الله تعالى عنه، وشعر جزل عظيم جدا. من الشعر الذي قاله حسان رضي الله تعالى عنه في بني قريظة، قال: لقد لقيت قريظة ما سآها. تخيلوا الآن الجيش موجود، ويوقف حسان رضي الله تعالى عنه، يقف أمام الجيش ويقول الشعر، وتسمع بنو قريظة كذلك. شوفوا كيف يشجع المسلمين على القتال ويخذل بني قريظة. فيقف حسان رضي الله تعالى عنه أمام المسلمين وأمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الشعر، وتسمع قريظة من وراء الحصن، هم يحمون طبعا حتى لا يرمى، ويقول الشعر رضي الله تعالى عنه من شعره، وإلا طويل الشعر. يقول رضي الله تعالى عنه: لقد لقيت قريظة ما سآها، وحل بحصنها ذل ذليل، وسعد كان أنذرهم بنصح بأن إلهكم رب جليل. لما راح لهم سعد وقال والله ترى غير هذا الكلام، والله كان بكم أحسن، قال وسعد كان أنذرهم بنصح بأن إلهكم رب جليل، فما برحوا بنقض العهد حتى فلاهم في بلادهم الرسول، أحاط بحصنهم منا صفوف له من حر وقعتهم صليل. كيف ينصر هذا الجيش حسان بكلماته، ويقول حسان كذلك، ولا الأشعار كثيرة، ولكن حتى نعرف ماذا بذل الصحابة، منهم باليد ومنهم بالمال ومنهم باللسان ومنهم بالأفعال وغير ذلك. يقول حسان أيضا رضي الله تعالى عنه: تفاقد معشر نصروا قريشا، يدعو على قريظة لأنهم نصروا قريشا، تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير، هم أوتوا الكتاب فضيعوه وهم عمي من التوراة بور، كفرتم بالقرآن وقد أتيتم بتصديق الذي قال النذير، فهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة الموضع الذي فيه بني قريظة، والسرات يعني خيار الناس، هان عليهم انهم يأتون بالحريق على بني قريظة لأنهم عادوا الله وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثناء الحصار والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر لبني قريظة، مات أحد الصحابة، يعني من غير رمي من غير شيء، ولكن قدر الله عز وجل أتاه هناك ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم عند ديار بني قريظة، وهو أبو سنان ابن محصن ابن حرثان أخو عكاشة ابن محصن، كان عمره قرابة 40، وكان أسن من عكاشة ابن محصن بسنتين، وهو من السابقين إلى الإسلام من المهاجرين رضي الله تعالى عنه، وهو من بني أسد من حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه. مات من تقدير الله عز وجل أثناء الحصار. كذلك أثناء حصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، تعرفون الحصن في الأعلى والصحابة رضي الله تعالى عنهم تحت، ففي بعض الأحيان يريد بعض الصحابة أن يرتاح فيجلس على الحصن رضي الله تعالى عنه، وهناك اليهود ينظرون. جاءت امرأة من يهود بني قريظة برحى، تعرفون الرحى كلها حصن الصخرة الكبيرة، فنظرت من أعلى وإلا أحد الصحابة تحت جالس، سبحان الله، فأتت بالرحى من فوق وهبتته على رأس الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهو خلاد ابن سويد الخزرجي رضي الله تعالى عنه، فاستشهد رضي الله تعالى عنه. ولذلك سيأتينا في قتل بني قريظة امرأة واحدة هي التي قتلت مع الرجال، هذه المرأة، لأنها قتلت الصحابة رضي الله تعالى. بعضهم يقول لماذا قتلت امرأة، ولذا ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من أهله قال هي التي قتلت خلاد بن سويد رضي الله تعالى عنه، جاءت بالرحى وضربته على رأسي خلاد بن سويد وهو في أسفل الحصر رضي الله تعالى عنه. كانت بنو قريظة كذلك يرمون النبل والحجارة على المسلمين من الحصن إلى خارج الحصن. يقول محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه: حصرناهم أشد الحصار، يعني محاصرون لحصن بني قريظة، قال فلقد رأيتنا يوم غدونا عليهم قبل الفجر فجعلنا ندلو من الحصن ونرميهم من كثب. الآن الصحابة يرمون داخل الحصن، ولزمنا حصونهم فلم نفارقها حتى أمسينا. يعني تخيلوا الآن يوم من الأيام مبادرة من الفجر إلى المساء، ترى مش بعض الناس يظن فقط حصار، لا، المسألة غير، انظروا إلى الواقع وإلى تفاصيل الغزوة، رمي بين الفريقين، يقول من الفجر حتى أمسينا. قال وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد والصبر، هم يرمون وهم من داخل يرمون. قال ثم بتنا على حصونهم ما رجعنا إلى معسكرنا حتى تركوا قتالنا وأمسكوا عنه، لأن المعسكر يكون بعيد عن الحصن، فتأتي الكتيبة الآن، يلا هذه الكتيبة روحي قريب من ذلك وارموا. قال لين خلاص أسكتناهم من داخل ما يستطيعون، لعله نفذت النبل أو غير ذلك، حتى توقفوا من رمينا من داخل. هنا لما توقفوا ولعله قد يكون انتهى النبل، لا يوجد لديهم شيء يرمونه من الداخل، فبدأوا يكلمون الصحابة من داخل الحصن بنو قريظة، قالوا نكلمك يا محمد، يريدون الآن نتفاوض. خلصت الظاهر النبل، هم داخل ما في قتال بالسيوف، فانتهوا الآن. قالوا نكلمك يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ماذا تريدون؟ تريدون الكلام؟ طيب ماذا تريدون؟ فقالوا نريد أن نبعث رجلا يكلمك الآن. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الآن المفاوضات دائما تصير بين الدولتين، بينهم حروب، فأنزلوا رجلا منهم من بني قريظة يقال له نباش بن قيس، فنزل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ساعة كما جاء في الرواية. وكان مما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد ننزل على ما نزلت عليه بنو النضير، بدأوا يتنازلون الآن، قال لك الأموال والحلقة، تأخذ أموالنا كلها والأسلحة. والآن وين قبل تقولون ها، حتى قالوا لسعد لتأكل عرابيك وغير ذلك، شوف الكلام القبيح. الآن بدأوا يتنازلون، قالوا ننزل على أنك تفعل فينا مثل ما فعلت في بني النضير، تجلينا من المدينة ولنا ما كان على الإبل، أي أموال على الإبل نأخذها، بقية الأموال تأخذها، الحلقة يعني الأسلحة تأخذها يا محمد. قال لك الأموال والحلقة ونحقن دماءنا ونخرج من بلادكم بالنساء والذراري، ولنا ما حملت الإبل إلا الحلقة، اللي عنده بعير ناقة يحمل عليه ما يحمل، بقية الأموال ما تحملها، لأن ترى حتى الأبواب أموال، كل هذه الطاولات أموال، كلها أموال، هذه من قبل، مو شرط الأموال دنانير، هذه كلها البيوت أموال. ونخرج بذرارينا وأهلينا الآن، تنازلوا الآن مما كانوا عليه. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال وهو يناقش النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر التفاوض، قال فتحقنوا دماءنا ما تقتلنا، وتسلم لنا النساء والذرية، ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل، أبد ما نأخذ شيء أبد، بس أهم شيء نسلم بدمائنا نحن وأهلينا ومن معنا من الذراري، تبي الفلوس كلها ما تحمل شيء الإبل أخذها. ونشوف القوة الآن، ها تنازلوا، لا مسألة ما هي بالسهلة، أنتوا غدركم أشد من غدر بني النضير وبني قينقاع، بني قينقاع حصل ما حصل، بني النضير حصل ما حصل، أنتم حصل منكم، كنتوا ستبيدون المدينة بمن فيها. فهنا أبى النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أقبل، يعني معنى الكلام أبى إلا النزول على حكمه، قال ما أعطيكم ولا أقول لكم ماذا أريد. شوفوا القوة، شوفوا العزة، شوفوا النصر يا أخوان، ما أقول لكم، يعني معنى الكلام لن أقول لكم ما حكمي، تنزلون ذليلين مستسلمين تحت حكمي، بعدين أفكر شنو أحكم فيكم. هذا معنى الكلام لما نقول كيف النزول على الحكم، ما أقول لكم ماذا سأحكم، تنزلون تربطون، بعد ذلك أقول لكم ما هو الحكم، تقبلون هذا الحكم انزلوا، ما تقبلون ارجع يا نباش إلى ربعك، روح فوق يلا سكر عليك الحصن وكمل الحصار، بشوف منو اللي ينتصر بالنهاية. شوف القوة والعزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع نباش إلى أصحابه في أعلى الحصن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. استمر الحصار قرابة 25 ليلة، وفي بعض الأقوال أو فيما ذكر في السيرة قرابة 15، يعني بين 15 ليلة وبين 25 ليلة، يعني ما هي أيام قليلة جدا كانوا محاصرين في الحصن. لما أيقنوا الهلكة وأن النبي عليه الصلاة والسلام مصر على ما يريد وغير منصرف عنهم، لن يرجع إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام واقف على الحصن محاوط الحصن كامل، جاءهم سيدهم جمعهم وجمع كبارهم وهو كعب بن أسد سيد بني قريظة، قال يا معشر يهود، جمعهم الآن كلهم أمامه، يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون، أنتم محاصرين رايحين فيها الحين خلاص ما عندكم أي شيء، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة أمور، اختاروا واحدة فيها فخذوا أيها شئتم. قالوا وما هي، عطنا الخلال الثلاثة. الاختيارات الثلاثة، عطنا إياه ما هي ونختار بينها. قال ما لكم إلا هذه الثلاثة. قال في الأولى. كم باقي؟ كم صار لنا؟ 55. بس ساعة ونص بعد إذنكم زيادة. راضين ولا؟ مشكلة راح تصير قريضة ثلاث محاضرات الظاهر، أنا كنت ناوي محاضرتين، فتصير الظاهر أربع محاضرات عادي. أهم شيء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يزيدنا حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال في الأولى الآن، في الخلة الأولى، في الأمر الأول، قال نتابع هذا الرجل ونصدقه، نؤمن به، تعرفون أنه على صدق، وما حملكم على الكفر إلا الحسد. قال نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل. شوف اليهود الآن بينهم وبين بعض، طبعا واحد يقول ايش دراهم، ترى في راح نعلمكم من كان منهم ثم نزل عند النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول كيف عرفوا؟ بعض الناس بس يبحث عن أمور يشكك في الروايات ويشكك في، لا هناك من اليهود من نزل، سنخبركم من نزل وأخبروا بذلك. مسألة ما هي صعبة. قال نتابع هذا الرجل فنصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. هذه الأولى، صدقون تؤمنون تصيرون مسلمين تصلون بالمساجد. فقالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره، مستحيل. شوف هذه الأولى الآن تركوها. قال في الثانية، قال فإذا أبيتم علي هذه فهلمة، شنو الثانية الآن؟ فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا. الخوف على منو؟ على النساء والذرية. نقتلهم ثم بعد ذلك بالسيوف ننزل على محمد وأصحابه. قال حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه. ما نتحسف، خلاص كلهم ماتوا ذبحناهم حنا. قال وإن نظهر، إذا أظهروا شنو؟ ها؟ وين النساء؟ لازم في نساء. قال وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. النساء والأبناء يجون. الزواج سهل ولا ما هو سهل؟ صح ولا لا؟ دائما يقول لك ترى ابوك وامك ما يجون، في ما لهم بديل، بس الزوجه، ترى حتى الزوجه تقول الزوج له بديل، صح ولا لا؟ والولد له بديل، ولكن الام والاب ما يصير يجيك واحد ثاني يولدك مره ثانيه، ما يصير. فيقول ها نجد بدائل عن النساء وعن الابناء. فقالوا نقتل هؤلاء المساكين النساء والصبيان فما خير العيش بعدهم. رفضوا الثانيه. قال عندكم الثالثة الآن. قال فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت، بكرة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها. احتمال يكونون أمنونا، يدرون أن ما نقاتل يوم السبت. فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. يلا خلوا نساءكم لا تقتلونها، الليلة آخر ليلة، ليلة السبت نقاتل، قد يكون محمد ومن معه يظنون أننا لا نفعل شيء في هذا اليوم. فقالوا نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت، يعني أهل المسخ، فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ. تبين نسوي هذا الأمر ويصيبنا المسخ كما أصاب من قبلنا فأفسدوا يومهم سبتهم؟ فقال كعب بن أسد، قال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. ما عندكم آراء أنتم، كل واحد ما أتيتكم بثلاثة خلال، اختاروا واحدة، ما فيهم حزم في اختيار واحدة من الثلاث. هنا رضي الله عن الصحابة لما كانوا تحت الحصن وكانوا يرمون اليهود داخل هذا الحصن، اشتد الحصار على اليهود أيضا، وقذف الله عز وجل الرعب في قلوب اليهود داخل الحصن. فهنا صرخوا بأبي لبابة ابن عبد المنذر، وأبو لبابة ابن عبد المنذر من الأوس، والأوس حلفاء من؟ حلفاء بني قريظة. سيد الأوس سعد بن معاذ من الأوس، والأوس كانوا حلفاء. فالآن بيشوفون منو صديقهم في السابق، سعد بن معاذ صار بينه مثل ما يقولون بالكويت تاتش بينه وبينهم قبل، صحيح ولا لا؟ لا، حتى نقرب المعاني ترى يا اخوان، ما نقرب. الآن منو يبون؟ يبون واحد يمكن هادي معاهم، ما صار بينهم وبينهم شيء، فبدوا من وراء هذا أبو لبابة. وين أبو لبابة؟ يريدون أبو لبابة رضي الله تعالى عنه يأتيهم. فقال أبو لبابة: لا آتيهم حتى يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لبابة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبو لبابة ابن عبد المنذر. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يذهب، أن يذهب إليهم الحين داخل حصنهم. ففتحوا له باب الحصن، فدخل أبو لبابة ويعرفه من قبل، كان حليفا لهم. فلما دخل أبو لبابة رضي الله تعالى عن الحصن، قام إليه الرجال مباشرة، وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. تخيل حلفائك، يعني قبل يومين مثلا أو قبل الخندق كنت تذهب إليهم، هناك نوع زيارة وحلف وعهد وتعرفهم بالأسماء. فالرجال قاموا والنساء يبكون والصبيان يبكون. في بعض الأحيان قد يكون الموقف لا يساعدك، قد تقول شيئا بعد دقيقة تكتشف أنه خطأ. ونحن بشر لسنا معصومين، في كل كلمة نقولها قد يحصل شيء فتكتشف أنه خطأ بعد الكلمة، خاصة إذا كانت كلمة. فهنا لما رأى أبو لبابة رضي الله تعالى عنه الآن الرجال يعرفهم، قاموا خايفين، وين الرجال وسيوف وبالقتال، والنساء يبكون. مرات تعطف على نساء وعلى صبيان، الآن ما هو الرجال، صبيان ونساء. فبدأوا يبكون في وجه أبي لبابة رضي الله تعالى عنه. فرق لهم أبو لبابة رضي الله تعالى، فقالوا: يا أبا لبابة، ماذا ترى وماذا تأمرنا؟ شوف يقولون لأبي لبابة رضي الله تعالى عنه: فإنه لا طاقة لنا بالقتال، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجبرهم، ما فيه، لا تقولوا كل الخيارات الآن، ما فيه، يا قتال يا تنزلون على حكمي، ما يدرون نقتل ولا لا. ترى المسألة سريعة جدا، لابد أن يتصور الأمر. فيبكون النساء وصبيان ومتعلقين فيه رضي الله تعالى عنه: أترى أن ننزل على حكم؟ فقال أبو لبابة رضي الله تعالى سريعا، فقال: نعم، وأشار إلى حلقه، يعني الذبح. هو يقول يعني انزلوا نعم، ولكن بيده يريد أن يحذرهم: ترى ستقتلون الذبح. فقال هكذا ترى سريعا، فقال: نعم، هذا أقرب ما لها، يعني بقص رقابكم، يعني ستقتلون إذا نزلتم على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة لا يقصدها، كلمة خرجت سريعا أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة من عرف بدينه وتقواه وغيرهم، هؤلاء رجال بنوا الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن سريعا ما حصلت، ولكن مباشرة قال: نعم، وأشار إلى حلقه، يعني القتل، راح تقتلون. ثم مباشرة يقول أبو لبابة رضي الله تعالى عنه: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما ثواني ترى، ما فيها يا أخوان موقف، والله أني أعيد هذه الكلمة، شنو القلوب الطاهرة، زلة خفيفة، يعني ما يقصدها سريعا. بعض المرات ترى تقول شيء، مرات واحد يحن عليك زوجته كذا، أنت مو راضي كذا كذا، زين كذا، تقولها وما تشعر، تروح يقول لك: لا، أنت وافقت، أنت ما وافقت. فهنا ماذا قال؟ ما زالت قدماي حتى عرفت أني خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انصرف الآن مباشر، قال لهم كذا، نزل على طول، ما طول، يقول ما زالت قدماي. قل لما رحت عرفت أني فسقط في يده رضي الله تعالى عنه ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة بنفس المكان ما فيه، ما زالت قدماه من المكان ورجع رضي الله تعالى عنه. ماذا قال؟ قال والله لا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله توبة نصوحا يعلمها الله من نفسه. مباشرة نزل من الحصن راح إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه بإحدى سواري أعمدة اسطوانة أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجذوع، ربط نفسه، عرف أنه وقع في شيء رضي الله. هذا الصحابة رضي الله، ويأتيك واحد يسب الصحابة قبحه الله، من يتكلم، بل أنا أقول مو يتكلم، من إذا ذكر الصحابي وجد في قلبه شيئا، أقول قبحك الله، صق في قلبك أمام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مباشرة ذهب رضي الله تعالى عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في إحدى السواري في اسطوانة من اسطوانات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا أبرح من هذا العمود اللي ربط نفسه، لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. لا وزيادة على ذلك، وعاهد الله ألا يطأ بني قريظة أبدا، قال ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. شوف يشد على نفسه، ترى مباح بعد ذلك أنه يروح بني قريظة، قال والله عهد علي. شوف بعض الناس ينظر إلى ما هو تقوى القلب، ما هو أقرب إلى صفاء هذا القلب، يقول مكان وقع مني هذا الأمر عهد علي أنني لا أتي ولا أطأ بقدمي مع أنه مباح، قال لا، هذا يذكرني بشيء سابق عهد الله عز وجل على ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ أبا لبابة، طول ساعة ساعتين ثلاث كأنه طول، فهنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أما فرغ أبو لبابة من حلفائه، طول ساعة النقاش المفاوضة إلى آخره، قالوا يا رسول الله والله قد انصرف من عند الحصن وما ندري أين سلك، نزل ومشى ما كلم أحد ومشى راح ما ندري وين راح، سبحان الله، وإلا برجل قادم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله قد رأيت أبا لبابة ارتبط بحبل إلى جذع من جذوع المسجد، جاي الآن من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ هذا الحديث ذكره موسى بن عقبة وغيره مشهور عند أهل السير، وذكره البيهقي في الدلائل وغير ذلك، ولكن لا يوجد له إسناد صحيح، ولكن جل كتب السيرة ذكروا هذا اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أصابته بعدي فتنة ولو جاءني لاستغفرت له، فإذ قد فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما يشاء. خلاص، هو الذي يعني لو جاني في البداية طيب، ولكن هو الذي ذهب إلى المسجد حتى الآن الله عز وجل هو الذي يتوب عليه. طبعا بعد ذلك، بعد أحداث بني قريظة، ولكن حتى نربط الأحداث أحداث أبي لبابة فقط، بعد ما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بني قريظة وغير ذلك، أنزل الله عز وجل في أبي لبابة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أقام أبو لبابة مرتبطا في هذه السارية ستة ليالي، حين الأيام الأخيرة خلصوا منها إلى آخره، ست ليالي وأبو لبابة مربوط في سارية المسجد، وقيل في بعض الروايات 20 ليلة، ولكن الأقرب ست ليالي. تأتيه امرأته كل صلاة تفك الحبل، يتوضأ يصلي مع المسلمين، ثم بعد ذلك يرجع ويربط نفسه رضي الله تعالى عنه، حتى نزلت توبته في قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. أنزل الله عز وجل فيه آيات يتوب الله عز وجل على أبي لبابة رضي الله تعالى عنه. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن الله عز وجل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من بني قريظة حتى نربط الأحداث مع بعض، وهو في بيت أم سلمة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لما نزلت عليه هذه الآيات. فسألته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله على أبي لبابة رضي الله تعالى عنه، فاستأذنت أم سلمة أن تذهب فتبشر أبا لبابة بذلك. شوف الأعمال الصالح، مرات ما تدري وين العمل الصالح، شيء عجيب والله، الأعمال الصالح عجيبة. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبشر هي أبا لبابة رضي الله تعالى عنه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت فبشرت أبا لبابة، فثار الناس إليه يبشرون كما جاء في رواية ابن إسحاق. فلما أرادوا أن يحلوا الرباط الذي عليه قال والله لا يحلني منه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر حل النبي صلى الله عليه وسلم رباط أبي لبابة رضي الله تعالى عنه. وهذه الاسطوانة وهذا العمود تسمى اسطوانة أبي لبابة، هي موجودة فيما يذكر إلى الآن، تسمى اسطوانة التوبة، ما نزلت توبة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه فيما فعله في تلك اللحظات. نقف عند هذا الحد واعتذر على الإطالة، ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.